بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان صيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الثامنة، تقدم الحديث في أكثر ما ينبغي أن يتحدث فيه عنها، إلا أننا سنكملها إن شاء الله بعد قراءة المثل لنستذكر محل الكلام. قال السيد المعدن في هذه المسألة: لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها، وإذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس. خب، الفرع الثاني تفرع عن الفرع الأول، نتيجة طبيعية للفرع الأول، وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة، مؤنة التحصيل طبعا، لأنه لم يصف عليه مؤنة، لأنه في المعدن المتحدث عنه مؤنة التحصيل هو مؤنة الصرف، لوضوح أن مؤنة الصرف لا تستثنى عندهم، لأن التخنيس ليس إلى آخر السنة، بل هو تخنيس فوري إذا بلغ النصاب. عمدة الكلام في هذه المسألة إذن هو على ما في صدرها، وهو أن المعدن في الأرض المملوكة للمالك على الإطلاق. هذه الفتوى ذكرنا في الدرس السابق أنها شبه مسلمة بين الفقهاء، ولم نرى من بحث عنها أو ناقش فيها، وإن كانت النصوص لا تشير إلى مثل هذه الأمور بشكل واضح من قريب أو بعيد. السيد الخوئي على الله مقامه الشريف وتبعه بعض المحققين من تلامذته وغيرهم أفادوا هنا بأن المعادن لا دليل على تبعيتها في الملك الأرض، ببيان مفصل تقدم في البحث السابق. أضاف بعض المحققين من تلامذته بعدما ذكر هو رحمه الله هذا الجواب الحلي، أفاد بعض المحققين من تلامذته، والغريب من دون أن يشير إلى بيان أستاذه على الله مقامه الشريف من قريب أو بعيد، ذكر أن عمدة ما يبني عليه ظاهر كلامه في المرتقى على عدم تبعية المعادن للأرض في الملك، أنه لو قلنا بالتبعية يلزم لازمان فاسدان لا يلتزم بهما أحد من القائلين بالتبعية، وعلى هذا الأساس فلا بد لنا من أن إما نلتزم باللازمين المذكورين، وإما ننكر هذه التبعية. ولا شك ولا ريب أن الذي يمكن أن يصار إليه هو إنكار التبعية، هكذا يفيد مخلوقه. المهم، نحن نذكر من باب استتمام البحث بعد الجواب الذي ذكره السيد الخوئي حلان هذان النقضان، نذكر هذين النقضين تبعا. أما النقض الأول الذي أفاده هذا المحقق، فقد قال بأنه إن لم نقل بأن المعادن وما في جوف الأرض غير تابع للأرض، مو بس المعادن، الكنوز أيضا من هذا القبيل، فحينئذ يلزم أن البائع الذي باع الأرض، وأظن أكو خطأ مطبعي في طبع الكتاب، لأن الوارث في طبع الكتاب وهو يعلم أن في الجوف معدن، الظاهر وهو لا يعلم أنه في الجوف معدن، بقرينة الزيت ما رتب عليه، قال من باع وهو لا يعلم ثم ظهر أن في الأرض معدن فيلزم أنه مغبون هذا البائع، وإذا كان هذا البائع مغبون فيكون له خيار الغبن. توضيح الملازمة، يقول بأنه لا شك ولا ريب أن الغبن يحصل في كل مقام تكون قيمة الشيء أعلى والبائع أو المشتري
ها، والبائع لا يعلم أنه أعلى، أو العكس، تكون قيمة الأرض أقل أو قيمة المبيع أقل والمشتري لا يعلم أنه أقل فيحصل الرفض. أما إذا أقدم على ما يساوي مليون بألف وهو يعلم أنه يساوي فهذا غير مقبول كما لا يخفى. فقال بأن البائع للأرض بناء على أن مالك الأرض يملك ما في جوفها من الركائز والدفائن والمعادن، فلا شك أنه يكون آنذاك مغبونا من جهة أنه باع ما يساوي مليون بألف مثلا أو بنصف مليون وهو لا يعلم أن هذه الأرض بما حوت عليه تسوى مليون، فيكون مغبونا حينئذ. طبعا حقق في محله من أبحاث المكاتب أنه حتى يكون مغبونا لا يشترط أن يكون هناك غاب متعمد للغاب، يكفي أن يكون يجهل قيمة ما باعه ولم يبني على أنه يبيعه بهذه القيمة أي شيء كان يسوى، بل باعه بالألف على تقدير أنه يسوى الألف في العرض، فبان أن في جوفه الذهب وهو يسوى المليون، فحينئذ يكون مغبونا. يقول هذا المحقق مع وضوح أن أحدا في الدنيا من الفقهاء مسلمين وغيرهم لا يلتزم بأنه في مثل المولد يوجد خيار الغائب. هذا اللازم الأول والتالي الفاسد. قالوا هذا اللازم لا يلزم لو لم نقل بتبعية المعادن للأرض. ها؟ لماذا لا يلزم؟ يقول لأنه حينئذ الذي يبيع يكون يبيع سطح الأرض، وإذا باع سطح الأرض أو يبيع الأرض بعمقها ولكن لا مع ركائزها ودفائنها ومعادنها، فإذا لم تكن مشمولة حينئذ للملك وللبيع وللشراء وللإحياء من أول الأمر لأنه السبب المملك في بداية الأمر، فلا شك ولا ريب في أنه آنذاك لا يلزم كل هذه اللوازم. هذا اللازم الأول. اللازم الثاني قال يلزم أن يكون البيع غرريا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر أو عن البيع الغرري، وهو فيما لو اشتغل مشتري الأرض برجاء أن يكون فيها معدن وهو يجهل أن فيها أو لا يوجد يحتمل، ثم بان أنه ليس فيها معدن فيكون هذا المشتري مغرورا ويكون في الحقيقة المعوض وهو الأرض، يكون حينئذ غير معلومة القيمة ما دام لا يعلم أن فيها معدن أو ليس فيها معدن، لا يلزم لأحد الطرفين، ثم إذا علم أن فيها معدن لا يعلم مقداره والتفاوت في المقدار لا شك ولا ريب يمكن تطوير هذه النقود، ولا شك ولا ريب أنه حينئذ بيع ما لا يعلم مقداره مع احتمال أن يتفاوت تفاوتا فاحشا متفاوت عادي لا شك ولا ريب أنه غرر، فيكون هذا البيع بيعا فاسدا مع أن أحدا لا يلتزم بهذا في الدنيا كلها، لا يوجد من يلتزم لا من فقهاء الشيعة ولا من غيرهم. هذا نقضان هما الدليل عند هذا المحقق على أن الأرض لا تملك منهجيا. هذا الكلام غير دقيق وقد اتضح أنه غير دقيق من نفس البيان الصناعي الجميل الفني الذي أفاده السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، فإن المسألة تحتاج إلى استدلال صناعي، مجرد هذين النقضين قد يقال بأنه يجاب عليهما ولا يكون الجواب عليهما عسيرا. أولا نقول بأن هذين النقضين لو تما فلا يفرق الأمر فيهما بين المعادن التي تكون في عمق الأرض والمعادن التي تكون قريبة من السطح التي سلمت سيد الخوي أنها تابعة الملكية للأرض، فلو تم هذان النقضان للازم منهما أنه حتى المعادن التي تكون تحت قشرة الأرض العليا أيضا لا تكون تابعة للأرض في الملكية، لأن قضية الغبن وقضية الغرار تأتي فيهما على حد سواء مع أنه من البعيد أن هذا المحقق يلتزم بأن المعدن البارز البارز ملي على سطح الأرض الذي يكون تحت القشرة العليا لسطح الأرض مباشرة فعلى عمق متر أو أمتار قليلة أن هذا لا يكون تابعا في الملكية. وإن تجرأ بعض المحققين في كتاب الخمسة أنكر حتى هذا المقدار، إلا أن الإنصاف أن هذا على خلاف السيرة بلا شك ولا ريب. القدر متيقن من الصيغة العقلائية حتى المتصلة بعطي النص أن هذا المقدار تابع للأرض فين؟ ملكية. صحيح أن المعدن ليس أرضا وأنه شيء أولد في الأرض وأن الكنز ليس أرضا وأنه شيء أودع في الأرض، إلا أن السيرة لا شك ولا ريب قائمة على التبعية بهذا المقدار. وحينئذ نقول أولا هذا المقدار ينقض عليهما. قد يقول كما قال بعض المحققين في كتاب الخمس نلتزم بهذا النقض، ما المشكلة في أن المعدن مطلقا لا يشمل؟ نقول خذ هذا التزام بما قامت الصيغة القطعية على خلافه، لكن لو غضضنا النظر عنه نقول مع هذا يمكن أن يجاب على كلا النقضين ويتضح الجواب على ثانيهما من الجواب على أولهما. نقول قضية الغاب وقضية الغرر قضية عقلائية عرفية، يقينا لا يشمل خيار الغبن ما كان بطبيعته الأولية قائما على الخفاء. ومن هنا يمكن أن ننظر لهذا بمثال. الآن يشتري الرقي من السوق ونحن على مقتبل فصله، من يشتري الرقي من السوق يقينا لا يدفع بإزاء الظهر شيء، إنما يدفع كل ماله بإزاء الباطن، ويشتري برجاء أن يكون هذا الباطن أحمر سائغ ذو طعم جيد قابل للأكل للإنسان. ولا شك ولا ريب أن أحدا في الدنيا لا يقول من الفقهاء بأن هذا الإنسان إذا خرج داخل الرقي أزهري اللون غير أحمر اللون أو حتى أبيض اللون ما دام ظاهره سليم، لا يقول أحد بأن هذا البيع فيه الغبن أو بيع غرري، لأنه أصلا قد لا تعود له قيمة أصلا إذا كان أبيض من داخله. ما كان أصلا بيوع في مثل هذه الأمور بحسب طبيعتها الأولية مبنية على الخفاء ومبنية أيضا على شيء من المخاطرة، فما دامت من إفاقها ويقدم العقلاء عليها في هذا الظرف أيضا بخصوصه، فلا شك ولا ريب أنها مثل هذه الموارد لا تكون مشمولة لقضية الغبن وثبوت الخيار على تقدير الغبن، ولا يتمسك في مثل المورد لا بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، لأنه يقال بتنافي الضررين هنا، ولا يتمسك هنا بأي شيء من الأدلة التي قد يستدل بها في المقام والتي عمدتها هناك كثيرة والسيرة هنا قائمة على العكس. فنأتي إلى محل الكلام، نقول لا شك ولا ريب أن المعادن الباطنة في الأرض من طبيعتها أنها تعد عند العرس والعقلاء رزق لمن عثر عليها، إن كانت تحت السطح مباشرة فالسيرة قائمة على أن العاثر عليه لابد أن يكون مالك الأرض، وإلا فإن عثر عليها غيره متعديا على أرضه فهي لا للمالك، يعني ليست لذلك المتعدي. وأما الباطنة فقلنا لا توجد هكذا سيرة بإحاظها، الباطل في عمق الأرض، وعليه فنقول لا شك ولا ريب في أن السيرة العقلية من أول الدنيا إلى يومك هذا قائمة على أن من عثر على معدن يكون هذا المعدن، خصوصا في تلك الأزمنة ما كان يمكن العثور على معادن باطنة جدا، كان من عثر على معدن وهو مالك الأرض فالمعدن له في المعادن القريبة من سطح الأرض، ولا ينظر أصلا إلى أن هذه الأرض لمن كانت قبله وأنه كيف تملكها، هل بالإحياء أم بالشراء أم بالميراث، فلا يحق لبقية الورثة أن يطالبوه بحصتهم من هذا، لأن سهمهم من الأصل لم يخرج فيه معنى، وهذا خرج فيه معنى. ما دام هذه الأمور بطبيعتها الأولية مبنية على الخفاء وليست من الإخفاء الطارئ، ها؟ سواء على مستوى خصوصيات العين أو على مستوى القيمة، فلا شك ولا ريب أن السيرة قائمة على ما يشبه حالة البخت والنصيب، وأن كل إنسان يعطى بحسب نصيبه، وهذا يكون توفيق من الله سبحانه وتعالى له ليحصل على مثل هذا الأمر. ففي مثل هذه الحالة لا شك ولا ريب أن أدلة خيار الغبن لا تكون عائدة وشاملة للمحاة.
الرواية التي
تقول الرقاع هناك الرقاع بالنعاش. نعم.
بل على الخلاف.
والسر المثل هو هذا، أنه يجب أن نفرق، نقول لهذا المحقق، بين ما كان بطبيعته الأولية من هذا القبيل وبناء العقلاء عليها أصلا. أصلا الإنسان الآن يحكم الأن في أرضه معبد، ومع ذلك لا ينقب ولا يفتش، يقدم. إذا كان احتمال ضبط قوي فلا يقدر، يتريد، لأن المحتمل مهم جدا، وإلا الدنيا كلها قائمة. ولعله لندرة وجود المعدن، لعله لصعوبة التنقيب عليه في تلك الأزمنة خصوصا. عموما لا شك ولا ريب أن المسألة بطبيعتها الأولية هذا، ولها معاملات الآن مثلت بالرقي ربما يمثل بأمور أخرى أيضا من هذا أفضل، كبعض الفواكه التي ربما كانت في داخلها فيها مشكلة، ولكنها بطبيعتها الأولية يغلب فيها وجود هذه المشكلة مثلا، ها؟ أو قد تحدث وليست من التجليس في شيء، وليست من الغبن بالمعنى المصطلح في شيء. وإذا اتضح الجواب على هذا النقض، اتضح بعد الجواب على النقض الثاني، لأن الغرض يرجع فيها إلى المسألة العقلائية، العرف والعقلاء، ولا شك ولا أن العرف والعقلاء لا يرون هذا من الغرض، كأن العرف العقلاء يعاملون على ظاهر الأرض، فما دام ظاهر الأرض يسوى كذا فهم يبيعون بكذا. طبعا لو كانوا من الأول يعلمون أن الباطل ذهب مكنون لما باعوا أصلا، أو لباعوا بالمقدار الذي يحتاطون فيه لأنفسهم. لكن على أي حال ما دام هذا المقدار من المجازفة مما جرت عليه السيرة العقلائية في تمام الأعطار والأمصار، ولم يرجع عنها الشارع من وجه من الوجوه، فهي تعد خارج عن غرض المصطلح الذي نهى النبي عنه، لأن النبي نهى عما يعد غرض عند العرف والعقلاء في العرف العام، ولا شك ولا ريب أن مثل هذا لا يعد غررا عند العرف والعقلاء، بل كل العرف والعقلاء يرون أنه إذا حصل على كنز بعد أن اشتغى أن هذا نصيبه، ما أعطاه إياه الله، ولا يرى البائع لنفسه حقا، وإن تأسف وتنمر لما حدث لكنه لا يرى لنفسه حقا بالمطالبة. إذن فهذان النقضان ليس بشيء في الحقيقة، وإذا كان إنما بنى على عدم التبعية رضوان الله تعالى عليهما فليس الحق ما ذهب إليه. يبقى أن أفضل بيان الذي ذهب إليه السيد الخوئي نحن بقدر ما تأملنا فيه وراجعنا الأدلة بشكل سريع الواردة في أبواب الأراضي والأمثال وما نظر، الصحيح ما يقول السيد، وإن تشوفنا لما الطائفة، لكن هذا مو من المتسالمات التي قد تعد للمستقل، نقول لأن عمق الأرض كان خارج عن حل ابتلائهم، ولم يكن أصلا عادة مطروحا لديهم، وإنما ذكر من تخوم الأرض إلى عنان السماء في خصوص بعض كلمات مكلف، بعض كلمات الفقهاء استفادوه وأخذوه من لعله من النبوية المعروف أن المسجد الحرام من تخوم الأرض إلى عنان السماء، ولا لم نجد أي دليل يدل لا بنحو الدلالة المطابقية ولا بنحو الدلالة الالتزامية ولا بنحو المستكزات العرفية والعقلائية. فالصحيح هو ما ذهب إليه السيد رضوان الله تعالى عليه من البيان الرصين المتين الذي إلى الآن لم نجد دافعا لها، وعليه فتحل مسائل عديدة في الفقه هنا ترتبط بجوف الأرض، فيما لو أن الدولة صنعت بعض الأمور العسكرية أو الاقتصادية التي تكون على عمق كبير في الأرض، ويعد هنا في بعض الأعراق اعتداء على الملكيات الخاصة، لا يعد هذا من الملكيات الخاصة بشيء. وأيضا ما تعورف عليه وتسولم عليه الآن من حفر الآبار العميقة، والحال أن المياه لا شك ولا ريب أن لها مجرى تحت أراضي الغيث، ربما تمر تحت 100 سهم من سهام أو 1000 سهم لأناس من لأنها أنهار جوفية، فلو أن الأرض تملك من تخوم الأرض إلى عنان السماء فلا شك أن مجرى هذه الأنهار مملوك وأن المياه مملوكة وهكذا. ولا شك ولا ريب أن شيئا من هذا لا يتصوره ولا يحتمله العرف والعقلاء. وكذلك أيضا مرور بعض الوسائل والطائرات في الهواء البعيد الذي لا يتعارف استفادته من الملاك، لا شك ولا ريب أن كل هذه الأمور تعد من الأمور المشتركة والمشاعة، بل قد يستأنس لهذا ببعض الفتاوى الموجودة من جل المخاخرات بلحاظ بعض الموارد، كما في الشوارع العامة التي يملك عام للمسلمين أو أوقاف عامة. ولا شك ولا ريب أنهم جوزوا بأنه بالمقدار الذي لا يضر بالاستطراق يجوز لصاحب البناء أن يرفع روشنه وما نظر ذلك فوق الطريق، أو يضع ماذا مكانا للعبور أو مظلة أو ما نظر ذلك، مع أن هذا لو أن المكان ملك لعامة المسلمين تخوم الأرض إلى عنان سواء تصرف في الملك العام للمسلمين. والحال أنه لا شك ولا ريب أنه ما دام لا يحتاج إليه الطريق عادة وعرفا وعقلائيا، فالظاهر أنه لا يكون هذا الفضاء من المشمول للطريق، وهكذا وهكذا. طبعا القضية قد تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، ففي الزمن الذي لم يكن فيه الله صادق أو صادقان يختلف عن زمننا الذي صار النقل والانتقال يبنى فيه على البناء على 20 طابق أو 30 طابق كما في المدن الحديثة الآن. لا شك ولا ريب أنني عندما أشتري عقارا فإنني أشتري وهو في معرض أن أبني عليه بحسب اختلاف المدن والمناطق 10 طبقات 20 طبقة، بل في بعض المناطق كما قلت 100 طابق كما في بعض العواصم الأجنبية. وعليه فالقضية في الجملة اتضح فيها المسلك والطريق والنقطة الأساسية، وإن كان في بعض التفاصيل ربما احتجنا إلى البحث طبعا في غير ما نحن فيه من باب الخمس. هذا تمام ما ينبغي أن يقال في المسألة الثامنة، وبقيت بعض الفروع التفصيلية التي اتضح حكمها مما تقدم، لا نجد داعي للإطالة للتعرض لها. المسألة التاسعة، قال الماكن أعلى الله مقامه الشريف: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس، وإن أخرجه غير المسلمين ففي تملكه إشكال، يعني الأرض للمسلمين. وأما إذا كان في الأرض المواد حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه. هذا الذي يفيده السيد الماكن على الله مقامه الشريف بناء على ما ذهب إليه السيد الخوئي وبعض المحققين المعاصرين من عدم تبعية المعدن في الملك للأرض، إذا كان معدنا باطنا يصير تخريجه على أساس هذا المبنى واضح، طبعا بلحاظ المعدن الباطن للمعدن القريب من قشرة الأرض العليا. لكنك تجد أن الماكن والمشهور من جهة لم يقولوا بذلك الكلام، قالوا بالتبعية. وهنا حيث جئنا إلى هنا نراهم يجزمون بأن المعدن يملكه المسلم الذي يستخرجه سواء كان قريبا من سطح الأرض أو عميقا في الأرض. فما هو السر في هذه المسألة؟ فينبغي أن يتحدث في المسألة لا على المبنى المختار الذي ذهب إليه السيد خوي واخترنا، بل حتى على هذا المبنى تبقى مشكلة المعادن القريبة من سطح الأرض. ماذا يقول بها نحن وأنسانها؟ والحال أن المتسالم أنها ملك للمحيي من المسلمين، فيبقى أن يلتمس للمقام دليل آخر غير هذا الذي ذكرناه من عدم التبعية، لأن القائلين بعدم التبعية هنا هم القائلون بالتبعية هناك. فما السر الذي جعلهم يذهبون إلى هذا؟ وسر المسألة لا تحتاج إلى الإقامة جدا، وإن كان بعض المحققين المعاصرين حاول أن يطلقون جدا. أولا لا يتضح حقيقة البحث بكل أطرافه حتى يتضح بحث الأرض المفتوحة عنوه، ونقرأ النصوص الدالة على أنها ملك لعامة المسلمين لنرى مقدار دلالة النصوص. المدعى والمدعو في المقام أن النصوص التي دلت بأن الأرض المحياة العامرة حين الفتح المفتوحة عنوة للمسلمين لا تدل على أكثر من أن ظاهر كذلك، هذه الأرض التي تصبح لا أنها ببطونها وتخومها أيضا تكون ملكا عاما للمسلمين، وإذا كان كذلك فالأدلة قاصرة عن الشمول لباطن هذه الأرض. لكن حيث يحتمل الاختصاص بالمسلمين حتى لا يحال البطن استشكل السيد الماتن فيما لو أحياها ولم يجزم بعدم الجواز، مع أنه لو كان الباطن تابعا للظاهر في كونه ملكا عاما للمسلمين كان يجب أن يفتي أنه لا يملكه الكافر الذي يستخرجه. ومن هنا فالمعادن يقينا غير تابعة أو لا يدل الدليل على أنها ملك عام للمسلمين، فتبقى على المواتات في الحقيقة، وهي إما من الأنفاس أو مشمولة لمن أحياها فهي لا، أو إلى ما هنالك. فلا شك ولا ريب في أن من يخرجها يكون ملكا له. نعم التصرف في ظاهر الأرض من دون إذن ولي الأرض وهو الإمام عليه السلام، يعني هو ولي المسلمين أو الحاكم الشرعي والولي الفقيه في حق غيبة الإمام المحكوم، يكون مأثوما المتصرف حتى لو كان من المسلمين ولكنه يملك ويضمن إذا أطرع نقص على ظاهر الأرض كما لو حفر الأرض أو سكب موتان بعض الأشجار المزروعة في الأرض وما ناظر، يضمن هذه التلفات والمضار التي يسببها على ما كان ملكا عاما للمسلمين أو ملك لمن كان متقبلا للأرض من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بنحو الأرض الخراجية كما لو كان تقبلها لسنوات وزرع فيها فأثر هذا على زرعه، لكن كل هذا لا يمنع من أن يكون ملك. إذن العمدة في المسألة قصور الأدلة الدالة على أن الأرض ملك للمسلمين، هذه الأرض طبعا مفتوحة وحيدا الفتح العامر المحياة، قصور الأدلة عن جعل المعادن والدفائن والركائز والهطول مشمولة للأدلة، فلا ينبغي التفرع والقول بأن المشهور من جهة تسالموا هناك على التبعية وهنا تسالم على التبعية، وهذا من أوضح التناقض، فإن المسألة ليست من هذا القبيل، فإن المسألة هناك تختلف عنها هنا، والأدلة هنا لم تدل على أكثر من ملك ظاهر الأرض فتتبع. وعليه فالصحيح أن المسلم والكافر كلاهما إذا أخرج هذا المعدن يملكانه، لأنه لا يزال على الإباحة الأولية، فما دام الكافر من حيث المبدأ يملك فما المانع من أن يملك بالحيازة، فإنه يصدق أنه حاز هذا المعدن فيملكه ما دام ليس ملكا عاما للمسلمين، وإنما استشكل المعدن واحتاط لاحتمال التبعية. لكن ما نقول كان على المعدن آنذاك أن يستشكل في ملك المسلم أيضا، لأنه
إذا كان ولا بد من احتياط بلحاظ الكافر فالاحتياط بلحاظ المسلم من نفس الوادي هنا، باحتمال أن تكون المعادن أيضا ملكا عاما غير مسلمين، فالاحتياط فيهما على ميزان واحد. وأما العرض الموتان فسيأتي الحديث عنها، بل يأتي أيضا الحديث عن بعض شؤون الأرض المفتوحة إذا كان له لزوم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.